بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آمالنا. اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا على قيام ليلها إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيها من المقبولين. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء السابع بين يدي شرحنا المختصر على متن ثلاثة الأصول. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الأصل الثاني من هذه الأصول، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على مفهوم الإسلام، تعرفنا على المرتبة الأولى من مراتب الدين وهي الإسلام بأركانه، تعرفنا على الحكمة والسر من وراء ترتيب أركان الإسلام، تعرفنا أيضاً على مفهوم قول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. في هذا اللقاء نقف أمام المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي مرتبة الإيمان، لأن ديننا كما ذكرنا آنفا له مراتب ثلاث: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. تعالوا نتعرف على المرتبة الثانية من مراتب ديننا وهي مرتبة الإيمان. الإيمان، الإيمان إخوة الإيمان والإسلام يتكون من شعب بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، قال: شعب الإيمان، أو قال: الإيمان 69 شعبة. وهذا هو المشهور، لأن هناك رواية 79، ولكن المشهور 69 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمعها الإمام البيهقي في كتابه الموسوم بشعب الإيمان، قريب من 8 مجلدات يشرح فيها شعب الإيمان استقراء من الكتاب والسنة. من هذا الحديث استقرأ أهل السنة والجماعة تعريف الإيمان، فتعريف الإيمان عندهم كما ذكرت لكم اعتقاد وقول وعمل، أخذوا هذا استقراء من النصوص. حتى إن سألك سائل عن الدليل، عندما مثلا نقسم التوحيد إلى 3: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد الأسماء والصفات، عندما يسألك السائل كيف قسموا تعريف الإيمان بين الاعتقاد والقول والعمل، تقول: إن الدليل هو دليل الاستقراء، أي تتبع النصوص الواردة في الكتاب وتتبع النصوص الواردة في صحيح السنة، وتقسيم العلم حتى يسهل على المتعلم. فقام العلماء من سلف الأمة بهذا الواجب من باب تيسير العلم ومن باب توصيله للأفهام. فتعريف الإيمان أخذوه استقراء من تلك النصوص، فقالوا إن الإيمان قول وعمل ونية. من أين استقرأتم هذا؟ من حديث النبي: الإيمان 60 شعبة، أعلى قول لا إله إلا الله، أدي دليل القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدي دليل العمل، والحياء 60 شعبة، وده عمل القلب، لأن الحياء عمل قلبي. لذا قسم العلماء الإيمان، والذي هو قول وعمل، إلى عدة أقسام تيسيرا للعلم. فقالوا: أما القول فينقسم إلى قسمين، قول القلب وقول اللسان، وأما العمل ينقسم إلى 3 أقسام: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. مرة ثانية: إيماننا قول وعمل ونية. القول ينقسم إلى قسمين، فهناك قول القلب وهناك قول اللسان. العمل ينقسم إلى 3 أقسام: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. نأتي للقول. القول هو قول القلب وقول اللسان. قول القلب في التصديق الجازم بأنه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فيقر القلب ويجزم القلب ويعترف القلب بأن المعبود بحق هو الله، وأنه لا يعبد إلا وفق ما شرع على لسان محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسمى التوحيد بالعقيدة. ما مفهوم العقيدة في لغة العرب؟ جاءت من العقد، والعقد رباط وثيق محكم يجمع بين طرفين، ومنه عقد النكاح. عقد النكاح ميثاق غليظ يجمع بين رجل وامرأة على كتاب وسنة. ومنه العقدة، عندما تربط الحبل رباطا محكما قويا لا ينحل، تقول لك هذا الحبل معقود. بمعنى معقود رباطه محكم. فعندما نقول عقيدة، أي أن القلب عقد على التوحيد عقدا مبرما، عقدا محكما لا ينحل. وده مفهوم الإيمان، مش مجرد تصديق عادي أبدا، إنه تصديق جازم. ولذلك عندما تقرأ القرآن ترى عجبا. نأخذ مثالا: خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام رأى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده، ومعلوم كما جاء عن ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. فماذا صنع الخليل؟ عرض الأمر على ولده إسماعيل عليه السلام، كما يحكي القرآن الكريم: بدأ الخليل يعرض رؤياه على سمع ولده إسماعيل عليه السلام، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه البداية. أب يبتلى ابتلاء مبينا عظيما في أن يذبح ولده وبيده تنفيذا لأمر الله رب العالمين، فيستجيب الأب ويعرض الأمر على ولده، فإذا بالولد يضرب لنا أعظم نماذج البر والاستجابة لأمر الله وبر الوالد. فقال: يا أبت افعل ما تؤمر،
ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. تقول الآيات: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. متى جاء لفظ التصديق؟ بعد أن قام بالتنفيذ، لأن ده مفهوم الإيمان، مش مجرد تصديق عادي أبدا، ده تصديق جازم يدفع للعمل. عندما رأى الرؤيا ما قال له الله قد صدقت الرؤيا أبدا، لكن عندما عقد القلب عقدا وبدأ في التنفيذ، قيد الولد وجعله مثل الذبيحة وشحذ سكينة وأجرى السكينة على عنق ولده، هنا قد صدقت الرؤيا. يبقى ليس تصديقا عاديا، إنه تصديق جازم، وهذا هو قول القلب، عقد محكم على التوحيد الخالص لله رب العالمين. أن يشهد القلب أنه لا إله إلا الله، نفي وإثبات، مفهوم الإيمان. وذلك يقول العلماء: الإيمان تحلية بعد تخلية، فلا بد من التخلية أولا. أشهد أن لا إله، هذا هو النفي، لابد أن تكون على علم بهذا، أنك تنفي أولا كل معبود باطل عبد من دون الله رب العالمين. فلا نعبد حجرا ولا نعبد شجرا ولا نعبد بشرا ولا نعبد هوى متبعا. أشهد أن لا إله، هكذا تكون التخلية. ثم يأتي الإثبات: إلا الله، فالمعبود الذي يستحق العبادة هو من؟ هو الله رب العالمين. ده قول القلب. قول اللسان: أن تتلفظ بكلمة الإخلاص فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. ده قول اللسان. ماذا عن العمل؟ عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. أما عن عمل القلب، الإخلاص من أعمال القلب، التوكل من أعمال القلب، الرجاء من أعمال القلب، الخشية من أعمال القلب، المحبة من أعمال القلب، الرجاء من أعمال القلب، الاستعانة، الاستغاثة من أعمال القلب. فالقلب له عمل، نعم. ولذا صنف العلماء مصنفا بعنوان أعمال القلوب، ولعل من أشهرها في الوقت المعاصر من المعاصرين كتاب ماتع بعنوان أعمال القلوب للشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله ورعاه، كتاب طيب في هذا الباب، مفيد نافع، بعنوان أعمال القلوب. يبقى ده عمل القلب، نعم. عمل اللسان: الاستغفار من أعمال اللسان، قراءة القرآن من أعمال اللسان، الأمر بالمعروف من أعمال اللسان، النهي عن المنكر من أعمال اللسان، الإصلاح بين الناس من أعمال اللسان. يبقى اللسان له أعمال، نعم. أعمال الجوارح: منها صلاة، صيام، حج، عمرة، إماطة الأذى عن طريق الناس سواء كان ماديا أو معنويا. فمن هنا عرف علماؤنا تعريف الإيمان بأنه قول وعمل ونية، استقراء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة الأذى عن طريق الناس سواء كان الأذى ماديا أو معنويا. المعنوي: ابتعد عن مساوئ الأخلاق ولا تؤذي الناس بسوء الأخلاق، المادي، وجدت حجرة، شوكة، زجاجة مكسرة في طريق الناس فأزلها. مش أنت اللي تضع العقبات في طريق الناس لأنك مسلم. والنبي قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبين لنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، فدخلت فيها النار. انظر إلى حصار قطة، حيوان حوصرة من امرأة حتى مات، كان الجزاء من جنس العمل، دخول النار عياذا بك اللهم. فما بالنا بحصار الشعوب والدول يا عباد الله. إسلامنا دين رحمة، إسلامنا دين عدل، لا يعرف الظلم إليه طريقا، لأن النبي يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن إخوة الإيمان والإسلام، هذا هو العمل، إماطة الأذى عن طريق الناس. قال: والحياء شعبة من الإيمان، وده عمل القلب، لأن الحياء عمل من أعمال القلب. هذا الإيمان إخوة الإيمان والإسلام له أركان، أركانه ستة كما بيّنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بيّنها تقريراً وتأكيداً لما جاء في القرآن، لأن للسنة وظائف تتعلق بالقرآن. نقول هذا ونحن في زمن للأسف تحارب فيه السنة وتهمز وتغمز في كثير من بلاد المسلمين، وعلى ألسنة شرذمة من القوم ادعوا التنوير زعموا وهم من الظلاميين، يهمزون سنة النبي الأمين، يطعنون فيها طارة بالطعن في الصحابة، وطارة بالطعن في الأئمة والرواة، وطارة بالطعن في النصوص والأحاديث الصحاح. وهؤلاء لا يعون أنه لا يمكن فهم القرآن إلا من خلال السنة، فمن أراد هدم سنة النبي إنما أراد هدم الإسلام، إنما أراد هدم الإسلام. ولذلك نقول إخوتاه في إشارة عاجلة أن للسنة وظائف من القرآن، احفظوها جيدا، خمس وظائف هي وظائف السنة بالنسبة لكتاب الله رب العالمين. الوظيفة الأولى تقرير وتأكيد ما جاء في القرآن. الوظيفة الثانية شرح وبيان وتفصيل ما أجمله القرآن. الوظيفة الثالثة تخصيص العام في القرآن. الرابعة تقييد المطلق في القرآن. الخامسة حق التشريع. هذا إجمال ولا بد من بيان لأهمية الباب، فأقول وبالله التوفيق. أما عن الوظيفة الأولى وهي وظيفة التقرير والتأكيد لما جاء في القرآن، نضرب أمثلة. القرآن الكريم تكلم في آية واحدة عن أركان الإيمان الستة مجتمعة. في خاتمة سورة البقرة: وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، هذه أول ركن أركان الإيمان، وملائكته، هذه الركن الثاني من أركان الإيمان، ورسله، هذه الركن الثالث من أركان ولا وكتبه، وكتبه أليس كذلك؟ أحسن، وكتبه، هذا الركن الثالث من أركان الإيمان، ورسله، الركن الكام؟ الرابع من أركان الإيمان، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا ركن القدر، لأن القضاء والقدر يحتاج من أهل الإيمان إلى تسليم تام ورضا كامل، لأنهم يعلمون أن الله لا يقدر إلا بحكمة ولا يقدر إلا عن علم. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الركن السادس من أركان الإيمان. فتأتي السنة لتؤكد وتقرر ما جاء في القرآن. في حديث جبريل المشهور يقول: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ده اسمه إيه؟ تقرير. اسمه تأكيد ما ورد في القرآن. مثال آخر: آيات كثيرة على مائدة القرآن تكلمت عن أركان الإسلام الخمس، منها: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومنها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومنها: وأقيموا الصلاة. ومنها: وآتوا الزكاة. ومنها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومنها: الحج أشهر معلومات. ومنها: وأتموا الحج والعمرة لله. آيات كثيرة جدا تتحدث عن أركان الإسلام الخمس. فتأتي السنة لتقرر وتؤكد ما جاء في القرآن. في حديث جبريل المذكور: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يبقى السنة ماذا صنعت؟ أكدت ما جاء في القرآن. هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية: شرح وبيان وتفصيل ما أجمله القرآن. القرآن قال: وأقيموا الصلاة. هنا تسأل نفسك: كيف أصلي؟ وما عدد الصلوات؟ وما عدد الركعات؟ وما عدد السجدات؟ وما الركعات الجهرية؟ والركعات السرية؟ وما هي الأذكار التي تقال في الركوع والسجود؟ هل القرآن قال؟ الإجابة لا. القرآن ما قال. القرآن جاء بحكم مجمل: وأقيموا الصلاة. كيف نتعلم الصلاة؟ كيف نصلي؟ اذهب إلى رسول الله وتعلم من السنة. السنة تشرح، السنة تبين، السنة تفصل، السنة تعلمنا كيفية الصلاة. أنها في بداية الأمر كانت صلاتين فقط، كانتا صلاتين فقط، صلاة الغداء وصلاة العشي، كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدو والعشي يريدون وجهه. يدعون ربهم أي الصلاة بالغدو والعشي، خلاص، صلاة الغداء وصلاة العشي، صلاتان فقط، ركعتان ركعتان. هكذا بدأ النبي دعوته بهذه الصلوات: ركعتان في الغداء وركعتان في العشي، تدرج بالفطر. بعد ذلك تزاد صلاة، صلاة العصر، يبقى صلاة الصبح للفجر، صلاة العصر، وصلاة بداية الليل، ركعتان ركعتان ركعتان. أقم الصلاة لدلوك الشمس، عفوا، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. أقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار أي صلاة الفجر في بداية النهار وصلاة العصر في آخر النهار. وبعدين أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أدي صلاة الليل وكانت هي القيام. يبقى كم صلاة؟ ثلاث صلوات، ركعتان ركعتان ركعتان. ثم في ليلة المعراج فرضت الصلوات الخمس على قلب نبينا، وفيها قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الخمس صلوات. وفي بداية الفرضية ركعتان ركعتان ثلاثا ركعتان ركعتان هكذا. ثم تقول أمنا عائشة: فأقرت في السفر وزيدت في الحاضر. وذلك صلاة المسافر كما هي على الفرضية الأولى. المسافر كيف يصلي؟ يصلي الصبح ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاثة، العشاء ركعتين، هكذا صلاة المسافر. هكذا فرضت الصلوات على قلب محمد. ثم زيدت في الحاضر، المقيم زادت عليه. الثنائية في الظهر والعصر والعشاء أصبحت أربعا. طيب، وبعدنا بعد كده يعلمنا سيدنا النبي كيف نصلي، فيقول لنا: الصبح ركعتان جهريتان، الظهر أربعا سرية، العصر أربعا سرية، المغرب ثلاثا كما هي ركعتان جهريتان، الثالثة سرية، العشاء أربعا، اثنان الأولى والثانية جهرية، الثالثة والرابعة سرية. كيف تعلمنا هذا؟ من سنة النبي، فهو القائل: وصلوا كما رأيتموني أصلي. بل كان النبي يعلم الصحابة الصلاة فوق المنبر، ويمكن دي سنة مهجورة بين الدعاء والخطباء والوعاظ. النبي كان يعلم الصلاة فوق المنبر، يركع على منبره ثم ينزل قهقرة فيسجد ثم يصعد ليعلم الصحابة، يعلم الصحابة كيف يصلون. كثيرون اليوم يا إخوة في أمتنا لا يعرفون الصلاة، كثيرون يتوضؤون ولا يحسنون الوضوء، كثيرون لا يخشعون. احنا محتاجين نعلم الناس الأحكام والفرائض. الأئمة والدعاء وطلاب العلم يهتمون بهذا الباب. لماذا؟ لأنه بعد المعتقد الصحيح لابد من تصحيح العبادة. فكان النبي يعلم الصحابة الصلاة على منبره. فتأتي السنة لتفصل لنا المجمل، وأقيموا الصلاة ارجع للسنة عشان تتعلم كيف تصلي. ولذلك الذي يريد أن ينكر السنة لا تجادله، ولكن سأله مسألة واحدة: هل تصلي؟ اللي بيهدموا السنن بيصلي يا ابني؟ لو قال لك لا أصلي إذا لا يؤخذ الدين عنك، ما التفت لقولك. لو قال أصلي كيف تصلي؟ أخبرني كيف تصلي. إذا لن تتمكن أن تصلي إلا من خلال السنة، فلماذا تنكر بعضها وتقبل بعضها؟ يبقى أنت عندك تناقض. بل بالعكس، اللي يقعد يشكك في السنة بحجة النصح الآن يقول لك: وأنا ما أدراني أن حملتها نقلوها صدقا. نقول له: انتبه، الذين حملوا السنة هم الذين حملوا لنا القرآن، فلو طعنت في حملة السنة طعنت في القرآن. القرآن كيف جاءنا؟ بالتواتر. من نقلوه لنا؟ أصحاب نبينا، ومن بعد أصحاب نبينا الأئمة والعلماء والفقهاء، نقل إلينا بالتواتر. وكذلك السنة، وكذلك السنة. يبقى السنة تفصل ما أجمله القرآن. وآتوا الزكاة مجمل، كيف أزكي؟ زكاة عروض التجارة، زكاة النقدين، زكاة المال، زكاة كذا، زكاة. القرآن ما قال؟ القرآن وضع بعض الأحكام، تيجي السنة عشان تفصل تلك الأحكام. فالنبي علمنا في حاجة اسمها النصاب، وفي حاجة اسمها الحول الهجري، وبنطلع 2.5% من المال الفائض عن الحاجة، خالي من الديون، إلى آخر أحكام الزكاة. من علمنا؟ السنة. يبقى دي الوظيفة الثانية، تفصيل ما أجمله القرآن. الوظيفة الثالثة، تخصيص العام في القرآن. تيجي أحكام عامة في القرآن، تيجي السنة تخصصها. من ذلك قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. نقف هنا. الميتة بنص القرآن محرمة، جميع أنواع الميتة بنص الآية محرم. طب نحن نأكل الحوت، أليس كذلك؟ بلى. تأكلون الحوت؟ أنا علمت أن أسبانيا مشهورة بالحوت، أليس كذلك؟ طيب، ما الحوت ميتة والجراد يؤكل ميتة، كيف والقرآن يقول حرمت عليكم الميتة؟ نقول انتبه، عد إلى السنة، فإن السنة لها وظيفة وهي تخصيص هذا العام. من أين جاء التخصيص؟ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قصة القوم الذين كانوا يركبون البحر، فأتوا النبي سائلين: يا رسول الله، إنا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال النبي: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. النص ده يخصص العام، ده يبقى حرمت عليكم الميتة عام، خصص بقول النبي الحل ميتاته، يبقى ميتة في البحر تخرج من التحريم بنص كلام النبي. أدي واحد. الثاني، جاء عند أصحاب السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، أو كما قال النبي. الكبد دم، أليس كذلك؟ نأكله، مع أن الآية تقول حرمت عليكم الميتة والدم. طب ما احنا بناكل الدم اهو، الكبد، كبد الشاة، كبد البقرة، كبد بدنة، ولا ايش تاكل؟ تاكل الكبد؟ طيب الكبد، أليس كذلك؟ طيب، يبقى ده اسمه تخصيص، تخصيص العام الوارد في القرآن بنص كلام النبي. والطحال كذلك دم، نأكله، بيسموه الإخوة حلويات عندنا في مصر، يجمع الطحال على الفش، على اللي الإخوة قدموا لنا وجبة العشاء في أول ليلة هنا، هذا الطعام الطيب، أليس كذلك؟ أكلناه أنا والشيخ عبد الحكيم، الكبد والطحال، حلويات. لماذا نأكله؟ لأن النبي بيّن حله وخصص الآية، هذه وظيفة السنة. والله لولا السنة والله ما فهمنا القرآن. طيب، الوظيفة الرابعة، السنة تقيد المطلق في القرآن. نضرب مثالا واحدا، قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فاقطعوا إيش؟ أيديهما، وده يعود لولي أمر المسلمين الذي يحكم الأمة بالإسلام، فإذا غيب الإسلام عن الحكم عطلت الحدود ولا يتكلم فيها حتى تعود الأمة مجدها ومكاناتها وتحكم بكتاب ربها وهدي نبيها، ويقوم ولي أمرها بتطبيق الحدود في الإسلام. فالحدود رحمة وبركة. فلما نقف مع الآية: فاقطعوا أيديهما، اليد لغة الطرف العلوي من أطراف الأصابع إلى الكاتف، بنص الآية يبقى نعمل إيه؟ نقطع اليد كلها. نقول لك لا. طب وأي يد؟ اليمنى ولا اليسرى؟ ما الأيدي هما، نقطع الاثنين؟ ما الآية ما وضحتش، الآية مطلقة. تيجي السنة تقيد ده، تقول لك أبدا، اليد تقطع اليمنى ومن الرسغ. وفعل النبي هذا تطبيقا عمليا في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، وضج قومها وقالوا: من يكلم بشأنها رسول الله؟ قالوا: أسامة بن زيد. ذهب أسامة ليكلم النبي في أمر المرأة حتى لا يقام عليها الحد، فغضب النبي وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، أي أقسم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وأمر النبي بها فقطعت يدها اليمنى من الرسغ. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ثم تابت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله فيقضي النبي حاجتها صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة قيدت المطلق ده، عرفتنا الحد فين وكيف. الوظيفة الخامسة، حق التشريع. الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الآيات كلها وأمثالها كثير في القرآن يعطي نبينا صلى الله عليه وسلم حق التشريع، ومن ذلك ما جاء عند أبي داود في السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب فوضعه في يمينه، وبالحرير فوضعه في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، أو كما قال النبي. الذهب حرام على الذكور، والحرير حرام على الذكور. هل موجود في القرآن تفصيلا أن الذهب يحرم على الرجال؟ أبدا. هل موجود في القرآن تفصيلا أن الحرير يحرم نفسه على الرجال؟ أبدا. موجود فين؟ في سنة النبي، وموجود في القرآن نصا لا تفصيلا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يوم خيبر، الصحابة في شدة جوعهم، فبدأوا يضعون الحمر الأهلية بعد ذبحها وسلخها في القدور، وينتظرون أن تطيب حتى يأكلوا، وها هي الحمر قد طابت. فجاء البشير يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. الله أكبر، ده خلاص بالطيبة وإحنا جعانين. الصحابة بمجرد ما سمعوا النص قاموا فقلبوا القدور بما فيها استجابة لأمر الله ولأمر رسول الله. طب هل في نص في القرآن تفصيلي يقول لنا إن لحوم الحمر الأهلية يحرم علينا؟ أبدا. لكن جاء عن النبي محمد، ده اسمه حق التشريع. ولذلك شوف المرأة التي جاءت تجادل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن حكم النمص للنساء، قالت: يا ابن مسعود، قرأت القرآن كله فلم أجد في القرآن أن النمص يحرم على النساء. النمص أي تدقيق الحاجبين للمرأة ترفيعا وتدقيقا أو إزالة ورسما، هذا يحرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي المرأة المخصصة للفعل، لها صالون أو كوافير أو ما شابه ذلك. المتنمصة أي التي يفعل بها ذلك، هذه ملعونة وتلك ملعونة بنص كلام النبي. فالمرأة كأنها جاءت تجادل. إذن القول بهدم السنة ليس بجديد، بل هو قديم. ده كان في عهد ابن مسعود، جاءت تجادل وكأنها تقول: نعمل بالقرآن فقط، ما لناش دعوة بالسنة. هتلنا آية من القرآن تقول إن النمص حرام. ابن مسعود فقيه، فقيه الصحابة، قال: إن قرأت القرآن وجدتيه. قالت: قرأت. قال: عودي فقرأ القرآن فسوف تجديه. عادت المرأة فقرأت القرآن مرة ثانية وعادت بعد حين. قالت: يا ابن مسعود، قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته فلم أجد. قال: والله إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة. يبقى الله تعالى أعطى نبيه حق التشريع. لماذا؟ لأن النبي كما وصفه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. فنعود لأركان الإيمان بعد هذا التفصيل. للإيمان أركان ستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هل هناك حكمة من هذا الترتيب؟ هل هناك سر حول هذا الترتيب لأركان الإيمان؟ نعم نعم، كما بينا الحكمة في ترتيب أركان الإسلام أمس، اليوم نبين الحكمة من ترتيب أركان الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله، الركن الأول الإيمان بمن؟ بالله. بدأ بهذا الركن لماذا؟ لأنه الأصل. أصل الاعتقاد وأصل التوحيد، فهو أول دعاء وأول نداء. أول دعاء: ما من نبي وما من رسول جاء إلا ودعا قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول نداء: إن تصفحت القرآن من فاتحته تمر على أول نداء في القرآن في سورة البقرة، في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى هو أول دعاء وأول نداء، بل هو حق الله على العبيد. حديث معاذ بن جبل يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أحدث به الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. وما حدث معاذ به إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم، رضي الله عن معاذ. فحق الله على جميع العباد التوحيد، هذا هو الأصل الذي إن صح صحت بقية فروع الدين، وإن فسد فسدت بقية الفروع. لذا كان أول ركن من الأركان الإيمان بالله جل جلاله. هذا الإله العظيم المعبود بحق أرسل ملائكة خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فجاء الركن الثاني من أركان الإيمان إيمان بالملائكة. بماذا أرسلهم؟ أرسلهم بالكتب السماوية، صحف توراة، إنجيل، قرآن، زبور. فجاء الركن الثالث الإيمان بالكتب. إلى من أرسلهم بالكتب؟ إلى الأنبياء والرسل. فجاء الركن الرابع الإيمان بالرسل. ما وظيفة الأنبياء والرسل؟ تذكير العباد بالمصير، باليوم الآخر، بما أعده الله للمؤمنين من نعيم وبما أعده الله للكافرين من جحيم. يبقى وظيفة الأنبياء التذكير باليوم الآخر، بالبعث وما بعد البعث. فجاء الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر ما الذي يحدث فيه؟ يكشف السر الذي حير عقولا وضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، وهو القضاء والقدر. يكشف يوم العرض على خالق السماء والأرض. فجاء الركن السادس الإيمان بالقدر، سر الله الذي حير ويحير. قضية الإيمان بالقضاء والقدر، دعوني أشير في كلمات إلى هذا الباب حتى يستقيم الفهم. الفرق بين القضاء والقدر، هل هناك فارق بين اللفظتين؟ نعم، القضاء والقدر كلفظتي الإسلام والإيمان من الألفاظ التي يقول عنها أهل العلم: إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني إيه؟ الإسلام والإيمان إذا اجتمعت لفظة الإسلام مع لفظة الإيمان في نص افترقتا في المعنى، فأصبح معنى الإيمان الأعمال، معنى الإسلام الأعمال الظاهرة، ومعنى الإيمان أعمال القلب. ولذلك في حديث جبريل اجتمع لفظ الإسلام مع الإيمان، فلما سئل النبي عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأطلق الإسلام على أعمال الظاهر، والإيمان على أعمال الباطن، أعمال القلب، ده عند الاجتماع. لكن إذا افترقتا اجتمعتا، لو جاني لفظ الإسلام وحده يشمل أعمال الظاهر وأعمال الباطن، لو جاني الإيمان وحده يشمل أعمال الظاهر وأعمال الباطن، وكذلك القضاء والقدر. إذا اجتمعتا افترقتا في المعنى، فلو اجتمع القضاء مع القدر نقول لك انتبه، يبقى القدر يطلق على التقدير الأزلي من العليم الحكيم لمقادير عباده وخلقه في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة. وصل الدين؟ ده القدر. طب القضاء ظهوره في الوقت المحدد. أقربها شوي بمثال: قبل أن يخلق الله سمواته وأرضه ب50,000 سنة كتب في اللوح المحفوظ في يوم الخميس من شهر الصيام قبيل العشر الأخير من رمضان: سينزل سيد ابن عبد العاطي الجالس بين أيديكم الآن، يأتي من ألمانيا في سفر طويل بالسيارة مدته 14 ساعة، وينزل ضيفا على مسجد السنة في أسبانيا، ويقوم بشرح متن 3 أصول على مدار أيام معدودة تبدأ بليلة الجمعة وتمر بيوم الجمعة والسبت إلى صبيحة الأحد. ده اسمه قدر، كل مسطر. الله أكبر. حضراتكم شفتم سيد عبد العاطي جه فعلا يوم الخميس صح؟ وكمان راح حضر معكم الإفطار الجميل قوي ده في المدينة صح؟ وكمان جه والشيخ عبد الحكيم قدمه واداكم 20 دقيقة وكم ثانية صح؟ كان التمهيد لشرح 3 أصول صح؟ هو ده القضاء، أنك رأيت في الوقت المناسب في المكان المناسب مع الشخص المحدد ظهر ظهور علم للناس، فيبقى ده اسمه ايه؟ القضاء. يبقى القدر بمعنى التقدير اي الكتابة الذي كتب في اللوح المحفوظ، القضاء ان يظهر في الوقت الذي حدده الله وبالكيف الذي اراده الله عز وجل. ولذلك اقول لك لا تحزن ابدا على فوات امر فات، لأن ما كان من نصيبك فلا بد أن يصيبك، وما كان ليخطئك لا يمكن أن يصيبك، واللي يفوتك اعلم أنه ليس بخير لك، لأنه لو كان خيرا لك لأصابك، لأن الذي يقدر هو الحكيم والذي يقدر هو العليم. يبقى أنت محتاج لرضا وتسليم، لأن الذي يقدر لك هو من؟ هو الله الحكيم العليم جل جلاله. هذا القضاء والقدر هو سر الله في الخلق، فإياك أن تفتش عنه بلا علم. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيل له: يا أمير المؤمنين، ما القضاء والقدر؟ قال: طريق مظلم فلا تسلكه. فقرر السائل السؤال، قال: بحر هائج فلا تلج. كرر السائل السؤال، قال: سر الله فلا تفتش. ده غيب، والغيب إياك أن تعمل فيه عقلك، لأن عقلك محدود بعالم الشهادة، فإن ذهبت للغيب بعقلك كان الضلال. الغيب يؤخذ من قال الله قال رسوله مع التسليم التام. لذلك عندما قال النبي: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو النار، قال أحد الصحابة: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال النبي مجيبا في كلمات يسيرة: كل ميسر لما خلق له، اقرأوا إن شئتم قول ربكم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال الصحابة: إذا اجتهد. دعني أسألك سؤالا يا من تنكش في القدر، تقول لي: يا عم الشيخ، مش إحنا معروف فينا نخش الجنة ولا؟ أقول لك: نعم، عند الله معلوم، لكن عندك أنت معلوم. أسألك أنت، هل تعلم مصيرك أنت؟ هل إلى جنة أم إلى نار؟ من يستطيع أن يقول أعلم؟ لا أحد. أنا لا أعلم هل مصيري إلى الجنة أم إلى النار؟ لا أعلم. ما دمت لا تعلم فإن القرآن بيّن لك صفات أهل الجنة وصفات أهل النار، وبيّن لك الطريقين. اعمل أعمال أهل الجنة تكون من أهل الجنة، ابعد عن أعمال أهل النار تبعد عن النار. صفات أهل الجنة معلومة، قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنت بتصلي ولا ما بصليش؟ يبقى مش من أهل الجنة، لأن من صفات أهل الجنة إيه؟ في صلاتهم خاشعون. طيب، والذين هم عن اللغو معرضون، ألسنتهم طاهرة، لسانك حلو إيه؟ طيب، والذين هم للزكاة فاعلون، حالك مع الزكاة سواء مادية أو زكاة النفس، والذين هم لفروجهم حافظون، حالك مع حفظ الفرج، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طيب، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، حالك مع الأمانات ومع العهود، والذين هم على صلواتهم يحافظون، حالك مع الحفظ على الصلوات، أولئك هم الوارثون. يبقى ده اسمه دخول الجنة بالصفات اهي. حقق الصفات دي هتدخل الجنة إن شاء الله بأمر الله تعالى، لأن الذي وفقك لأعمال أهل الجنة قدرها لك. في برضو صفات لأهل النار من منافقين وكفار، إن فعلتها عياذا بك اللهم. ولذلك أختم بهذا الحديث اللي يريحني ويريحك في باب القدر عشان ما تتعبش. النبي يقص علينا حديثا جاء عند أبي الشيخ بسند جيد، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: جلس نبي من أنبياء بني إسرائيل بالقرب من بئر ماء، فجاء فارس إلى الماء فنزل فشرب، فسقطت نقوده في البئر ثم انصرف. الفارس نقوده راحت فين؟ في البئر. طبعا نقودهم كانت من ذهب أو من فضة، عشان ما تقولش إزاي النقود نزلت البئر، على حافة البئر يعني كان في سرة كده فيها النقود، سقطت منه مر. ثم جاء راعي معه الغنم فشرب من البئر وسقى غنمه، فوجد النقود فأخذها وانصرف. رزق ساقه الله، نقطة، خد النقود وانصرف. بعد قليل جاء رجل كبير السن ليشرب فشرب، ثم جلس على كف البئر ليستريح. رجل مسن تعبان لما شرب تعب، قال اجلس استريح على كف البئر. الكف يعني السياج او السور المحيط بالبئر. جلس يلتقط انفاسه، واذا بالفارس قد عاد يفتش عن نقوده في البئر فما وجدها. فراى هذا الشيخ الكبير فساله: اين نقودي؟ قال: ما رايت نقودك. قال: بل اخذتها. قال: ما اخذتها. دارت المناوشات بينهما، فما كان من الفارس إلا أن أخرج السيف وقطع عنق الشيخ الكبير وقاتله. هنا ضج هذا النبي وقال: يا رب، الراعي أخذ النقود، الشيخ ما أخذها، وقتله الفارس، يا رب جل لي عن الحكمة. فأوحى الله إليه أن والد هذا الفارس أكل مال والد الراعي، فرددنا المال إلى وارثه. هذا الشيخ الكبير فيما مضى قتل والد الفارس، فاقتصصنا منه، فقال: يا رب ما أحكمك. نظرتي ونظرتك للحياة الدنيا نعلم ظاهرا منها، ولكن لا نعلم حقائقها. فعليك أن تسلم لربك وتعلم أن في كل تصرف حكمة، وأن ما يحدث لحكمة، فعليك أن ترضى وتسلم. فإن أعطاك عليك أن تشكر تشكر، وإن منعك عليك أن تصبر. فإن ابن القيم يختم ويلخص الأمر فيقول: علامة سعادة المرء في ثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا عن الإيمان. وله درجات، ويسمى الإيمان اليقيني، تبدأ بعلم اليقين، تمر بعين اليقين، تنتهي بحق اليقين. ذكرت في سورة التكاثر بهذا القدر إخوتا نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.